أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الضرورة إلى الوضوء مع المسح على الحائض والمسح على الخفين، فاخترنا أنه ليس مطوغا للمسح على الخفين لضعف سند رواية أبي الورد، بل تكون الوظيفة تامة. ولكن هنا تعرض الأعلام لأبحاث، منها أنه لو كان مختارا في أول الوقت فهل يجوز له التأخير حتى يصير مضطرا فيتوضأ وضوءا اضطراريا، أم يجب عليه البدار؟ فقلنا بأن مقتضى القاعدة وجوب المبادرة حتى مع الشك في بقاء الاختيار، فكيف بفرض الشك، فكيف بفرض العلم بزوال الاختيار؟ هذا إذا كان في داخل الوقت. وأما إذا كان قبل دخول الوقت فيقول إذا أنا لم أتوضأ وضوءا اختياريا قبل دخول الوقت ففي داخل الوقت لا أستطيع أن أتوضأ وضوءا اختياريا، ويسمى ذلك بالمقدمات المفوتة. المشهور أو هو قول مشهور المشايخ من أساتذتنا أنه لا يجب تحصيل هذه المقدمات، وهذا ما صرح به السيد الخوئي والشيخ الأستاذ والسيد السيستاني. لكن نحن ذكرنا في الأصول وجهين للزوم تحصيل هذه المقدمات، ولأجل ذلك قلنا بأنه لو علم بأنه إذا ينام لا يقعد من النوم بعد طلوع الفجر وتفوت منه صلاة الفجر، يجب عليه استخدام الساعة المنبهة، بل إذا لم يتمكن من ذلك فيجب عليه أن لا ينام ما دام لا يقع في حرج حتى يصلي صلاة الفجر. والوجهان أحدهما أننا ذكرنا أن الحق في بحث الواجب مشروط مع الشيخ الأنصاري قدس سره في رجوعه إلى الواجب المعلق، بلحاظ عالم إرادة المولى وبلحاظ عالم الأمر الإنشائي. أما بلحاظ عالم إرادة المولى فكما ذكر الشيخ الأعظم، المولى إذا التفت إلى فعل فإما أن يرى فيه مصلحة فيريده، أو لا يرى فيه مصلحة فلا يريده. فإذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، نفس تصديه لهذا الخطاب يكشف عن إرادته لإكرام زيد، لكن لا مطلقا بل على تقدير مجيئه. فالمولى يريد إكرام زيد إكراما على تقدير مجيئه، كما أن الذي يدري بأنه سوف يعطش في الطريق يأخذ معه الماء. ماذا يعنى بذلك؟ معناه أنه يريد أن يشرب الماء على تقدير العطش، وإلا فلو لم يرد ذلك فكيف تتعلق إرادته الغيرية بأخذ الماء معه في الطريق؟ فكل ذلك يكشف عن وجود إرادة تعليقية في نفس المولى أو في نفس الإنسان. المولى حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، الآن تعلقت إرادته.
مراد معلق أم الإرادة
معلقة؟ لا، المراد معلق. الآن تعلقت إرادته بقضية شرطية، تعلقت إرادته بأنه بأن هذا العبد يكرم زيدا على تقدير مجيئه، وهذا أمر وجداني. ولأجل ذلك حينما يرى المولى أن هذا العبد لا يهيئ مقدمات الإكرام، حينما يجيء زيد يكون يوم عطلة والمحلات معطلة، فلو أنه من هذا اليوم ما يشتري لحم وخبز وفواكه لا يستطيع أن يكرم زيدا عند مجيئه في يوم الجمعة الذي هو يوم العطلة، فيعاتبه المولى، يقول له لماذا أنت كنت تدري بأن زيدا يجيء يوم الجمعة وأنا قلت لك أكرم زيدا إن جاءك، إن جاءك زيد فأكرمه، فلماذا خالفت أمري؟ الإرادة المتعلقة بتحصيل المقدمات للوجدان إرادة غيرية وليست إرادة نفسية.
كل الواجبات في هذه تتزم بأنها معلقة؟
نحن ذكرنا أن الواجب المشروط على قسمين، الواجب المشروط بشرط يكون عنوانا منطبقا على المثلث من استطاع فليحج، هذا معناه تعلق إرادة المولى بصدور الحج من المستطيع. ما دام أنا لم يحصل لدي استطاعة الحج لا ينطبق عليه عنوان المكلف بالحج، فلا يسير الحكم فعليا في حقي. وأما إذا كان الشرط، إذا لم يكن الشرط عنوانا منطبقا على المكلف كقوله إن جاءك زيد فأكرمه، الآن تعلقت إرادة المولى وتوجهت إرادة المولى إلي أن أكرم زيدا على تقدير مجيئه، والإرادة فعلية والوجوب فعلي، وإنما الواجب استقبالي. ولأجل ذلك نحن نرى لزوم تحصيل المقدمات. إذا دخل الوقت فصلي، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقم الصلاة عند دلوك الشمس، هذا ليس عنوانا منطبقا على المكلف، المكلف هو المخاطب بهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة.
ما الفرق بينهما من شروط المكلف والمتعلم؟
في الشرط الذي يكون عنوانا منطبقا على المكلف ظاهره أن من توجه إليه التكليف ليس كل بالغ عاقل، وإنما هو المستطيع. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنا أريد من المستقي أن يحج ولا أريد من غيره. إذا كان زيد غير مستطيع فلا يتوجه إليه التكليف، إذا صار مستطيعا فيتوجه إليه التكليف، ينطبق عليه عنوان المكلف المخاطب بوجوب الحج. وأما في مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني يجب على كل مكلف الصلاة بعد طلوع الفجر، وهذا وجوب فعلي من بداية بلوغ كل إنسان يتوجه إليه هذا الخطاب، فالتكليف يكون فعليا في حقه. وإنما المكلف به استقبالي، وهذا ما يؤيده بعض الروايات الواردة في من سافر إلى مكان لا يجد الماء، فقال ما أرى أن يذهب إلى بلد يوبق دينه، يوبق دينه،
طرف نفس الشيخ الأنصاري بأن ظاهر جملة الشافية رجوع الشاب إلى هيئة، لكن اختارش تعليق لأجل
إرادة المولى. أنا أقول ما ذكره الشيخ بالنسبة إلى إرادة المولى صحيح، فإن إرادة المولى إرادة كما اعترف به الشيخ وادعاه الشيخ إرادة فعلية، ونفس التفصيل بين الشرط الذي يكون عنوانا للمكلف كقوله من استطاع فليحج، وبين الشرط الذي لا يكون عنوانا للمكلف كقوله إن جاءك زيد فأكرمه، يستفاد من الكلام المنسوب للشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار. هذا بالنسبة إلى عالم إرادة المولى. بالنسبة إلى عالم الأمر الإنشائي، نحن ذكرنا أن التفكيك بين الاعتبار والمعتبر، بأن يكون الاعتبار فعليا والمعتبر استقباليا، إنما يتم في الاعتباريات التي تشتمل على ادعاء الوجود كإنشاء الملكية. إن مت فداري ملك زيد، وأما القضايا الإنشائية التي لا تتضمن أي اعتبار فلا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ فيه، مثل الاستفهام إن جاءك زيد فهل تكرمه، هذا فعليا الاستفهام فعليا والمستفهم عنه استقباليا، وإن جاءك زيد فهل تكرمه لا يعني أن الاستفهام معلق على مجيء زيد بحيث المخاطب لا يجيب، يبقى ساكتا فيقول له السائل لماذا أنت ساكت، يقول ألستم ذكرتم في الأصول أن الشرط ما لم يتحقق فلا يتحقق الجزاء، الشرط هو مجيء زيد والجزاء هو الاستفهام، إن جاءك زيد فهل تكرمه، لم يتحقق الاستفهام منك فعلا، وإنما يتحقق منك الاستفهام بعد مجيء زيد، خل يجي زيد وسوف أنا أجاوب عن سؤالك، يعني الناس يضحكون عليه. فالاستفهام فعلي، وهكذا التمني والترجي. ونحن ذكرنا أن الأمر ليس بمعنى اعتبار البعث حتى نقول بأنه من الاعتباريات، فالآن المولى يقول إن جاءك زيد فاعتبرت البعث نحو إكرامه، حتى يكون الآن الاعتبار موجود والمعتبر هو البعث عقيبة وجود عقيبة مجيئه، مجيء زيد. لا، الأمر عبارة عن إبراز إرادة المولى. الأمر هو إبراز الإرادة، وضع الأمر لإبراز الإرادة.
أظن معنى سيد الخوي بقول أن الإنشاء هو إبراز
السيد الخوي. لا،
لكن المشروع لا يقولون
الكلام في أنه النسبة بين الإنشاء والاعتبار عموم وخصوص مطلق، كل اعتبار الإنشاء وليس كل إنشاء باعتبار. الاعتبار هو ما يتضمن ادعاء الوجود، ادعاء وجود ما ليس بموجود. إن مت فداري ملك لزيد، يعتبر ويدعي أن زيد مالك لداره بعد وفاته، فالاعتبار فعليا والمعتبر هو ملكية زيد لداري بعد وفاته. فإن قلنا بأن الأمر هو اعتبار البعث أو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما يراه السيد القائل، فصحيح أن يقال بلحاظ عالم الأمر أن الاعتبار فعلي والمعتبر كون الفعل في ذمة المكلف عقيب مجيء زيدان، ولكن الظاهر أن الأمر الذي يستخدمه الصبيان، الصبي حينما يطالب أباه يا أبا اشتري لي لعبة أطفال، اشتري لي ما أدري مثلا فاكهة، شنو قصد من الأمر؟ هو يبرز إرادته، لا يعتبر شيئا على ذمة أبيه، يبرز إرادته، وهذا إنشائي وليس اعتباريا، لا يعتبر شيئا، لا يدعي وجود شيء، وإنما وضعت صيغة الأمر لإبراز الإرادة. والإنشاء لا ينفك عن المنشأ، وما ينفك وما يكون فيه تفكيك إنما هو في الاعتباريات، يوجد تفكيك بين الاعتبار والمعتبر، ادعاء وجود، فرض وجود، ادعاء الوجود أنا أدعي وجود شيء في المستقبل. أما في الإنشائيات كالاستفهام والتمني والترجي وما شابه ذلك فلا ينفك كل من شوى على الإنشاء. أنا أقول بلحاظ عالم إرادة المولى الواجب المشروط يرجع إلى الواجب المعلق، وبلحاظ عالم الأمر يرجع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق. إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، الآن أمره، خلاص بمجرد أن يقول إن جاءك زيد فأكرمه أمر، وليس شيء وراء ذلك يتحقق عقيب مجيء زيد. لا، الأمر تحقق حين صدور الخطاب من المولى، وفعلية الأمر بنفس توجيه الخطاب، وإنما محركية الأمر نحو المأمور به سوف تكون في ظرف تحقق الشرط.
بس هذا بنازلة إذا جاءت زيد فيجب إكرامه، أقول إذا جاءت زيد فأكرمه، بنازلة إذا جاءت زيد فيجب إكرامه، الوجوب لا يتحقق ما يلعب.
أدري، ولكن كيف أمر؟ الوجوب ما هو معنى يجب إكرامه؟ يعني يثبت إكرامه في ذمته. كل هذا صياغات مختلفة مبرزة لأمر المولى، لله على الناس حج البيت، إن استطعت فلله عليك أن تحج. نعم، هذا ظاهره يوافق مرام السيد الخوي، لكن أنا أقول كل ذلك صياغات مختلفة لإبراز الأمر، ويقال أمر المولى أن يحج المستطيع. إن جاءك زيد فيجب عليك إكرامه، يقول الناس الآن أمر المولى بإكرام زيد عقيب مجيئه، الآن تحقق أمر المولى بهذه الصياغة، واختلاف الصياغات لا يوجب اختلافا في حقيقة الأمر. هذا هو الوجه الأول في لزوم تحصيل المقدمات المفوتة بإرجاع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق.
من حين البلوغ كل الواجبات عليه فعلية. من حين البلوغ كل الواجبات عليه إلا ما خرج من الدين.
كما في المحرم، كما أنتم التزمتم في المحرمات بذلك. أنتم لم تلتزموا في المحرمات بذلك، أنه في المحرمات بمجرد البلوغ تكون الحرمة فعلية. لا تشرب الخمر وإن لم يوجد خمر. شنو خصوصية المحرم؟ كذلك يقال له أقم الصلاة لدلوك الشمس. قضية اللغوية شيء آخر. نحن ذكرنا أن أولا ليس هناك لغوية أثرها تحصيل المقدمات المفوتة، مضافا إلى أنه الإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة. العرف يرى أن عدم الأثر لبعض الموارد في الخطاب المطلق لا يجب لغوية الإطلاق، وإلا فأنتم لابد أن تقيدوا الخطابات المطلقة بقيود غير عرفية جدا كما ذكرنا في الأصول. الوجه الثاني
خطابات القانونية الذي قال بن سيد العلماء، لكن الرأي المشهور شروط مقيد للدليل.
من أين أحرزتم أن المشهور المشهور هو السيد الخوي؟
مشهور غيره
ليس المشهور هو السيد الخوي. الوجه الثاني الذي صار سبب لدعوى وجوب المقدمات المفوتة كما يذكر السيد الخميني رحمة الله عليه، المرتكز العقلائي حتى في الواجب المشروط على لزوم تحصيل المقدمات. المولى يعاتب عبده إذا علم العبد أو خاف. نحن نتكلم في فرض العلم الآن. علم المكلف بأنه إذا لم يحصل مقدمات إكرام زيد فسوف لا يتمكن من إكرامه في ظرف مجيئه، فلم يحصل المقدمات، لم يشتري لا خبز ولا فاكهة ولا شيء إلى أن جاء زيد فقال تفضل، ولكن كل المحلات مسكرة، حتى الشاي ماكو. المولى شي يقول فشلتني أمام الضيف. ما يقول المرتكز العقلائي على تحصيل المقدمات على لزوم تحصيل المقدمات المفوتة، ويؤيد ذلك يعيد ما ذكرناه من لزوم تحصيل المقدمات المفوتة إما بتقريب الوجه الأول أو بتقريب الوجه الثاني ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبغ دينه. هذا ظاهر في أنه يجب تحصيل المقدمات المفوتة، وإلا على مقتضى القاعدة الذي ينام قبيل طلوع الفجر ويدري بأنه لا ينتبه. السيد السيستاني يقول بي خالق ما لم يسر نوع من الاستخفاف بالصلاة لا بأس به، لا يعد مستخفا بصلاته. في بعض الأوقات تعبان ليس هناك حرج، ترى لا تعبان في بعض الأحيان في ليلة الجمعة يقوم يصلي، أما في بقية الليالي أبد ما يستخدم الساعة المنبهة، يبقى يسهر إلى قبيل طلوع الفجر وينام قبيل طلوع الفجر إلى ساعة 8. يقولون لا بل ليش ما تصلي؟ يقول ما يخالف، السيد السيستاني أعطى رخصة في أنه قبيل طلوع الفجر يمكن أن الإنسان ينام وإن كان يدري بأنه لا يخرج من نومه. نعم إذا عد عرفا استخفافا بالصلاة فذاك شيء آخر، ولكن هذا خلاف ظاهر الروايات. السيد السيستاني يلتزم بمفاد هذه الصحيحة في خصوص المورد، ولكن أنا أشوف هذا يعد نقطة عرفية. لا مو معلوم كذا كان ما
أنا
همشي كإنجليزي صوت لا ما أدري شو شان بكون أوبرا. أما مسألة عدم الفرق بين ضرورة التقية وسائر الضرورات،
شما بفهمت يعني وجوب تحصيل مقدمات كشف از وجوب فعلية مقدمة
بخونه؟ أنا أقول أولا الواجب المشروط يرجع إلى الواجب المعلق، فيكون مثل ما التزموا به في الصوم أو في الحج، أنه بمجرد دخول شهر رمضان يصير وجوب الحج يصير وجوب الصوم فعليا ويجب عليه تحصيل المقدمات كاغتسال الجنوب في الليل حتى يتمكن من الصوم في النهار، أو في الاستطاعة يقولون إذا حصلت الاستطاعة يصير وجوب الحج فعليا فيجب عليه تحصيل المقدمات للذهاب إلى الحج. وإن لم تقبلوا ذلك نقول المرتكز العقلائي على لزوم تحصيل المقدمات المفوتة، ولا يعتبرون العبد معذورا في مخالفته ذلك. هذا مقتضى القاعدة. أما بالنسبة إلى قضية عدم الفرق بين ضرورة التقية وغيرها، هذا كلام صحيح نقبله من السيد القاضي. قبل أن ندخل في بحث التقية وتوضيح أن التقية ما هي حكمها، هل هي واجبة أو مباحة أو تختلف الصور، والبحث عن هذه التفاصيل أنه هل يجوز إذا كان هناك تقية في أول الوقت أن يعمل بوظيفة التقية ولا يعيد عمله، أو أنه كسائر الضرورات لا بد أن يكون الضرورة مستمرة إلى تمام الوقت، أبحاث مهمة سنتعرض لها إن شاء الله. ولكن قبل أن ندخل في هذه الأبحاث نكمل قضية المسح على الخفين. في قضية المسح على الخفين قد يستفاد من بعض الروايات أنه ليس فيه مجال للتقية، ففي صحيحة زرارة صحيح الزرارة قلت له في مسح الخفين تقية، فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. إذا كان هذا إذا كانت الرواية هي هذه فالأمر سهل، كما قال زرارة الإمام قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، هذا حكم خاص بالإمام عليه السلام، ولعله نفي للتقية في مقام الإفتاء، يعني أنا لا أتقي وأبين الأحكام في هذه الأمور، لأن شأن الإمام هو بيان الأحكام. ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، يعني ما أسوي تقية في هذه الأشياء، أبين أحكامها لعامة. فإذا لا يستفاد من هذه الصحيحة أن المؤمن لا يتقي في قضية شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، ولكن روى في الكافي رواية بنفس هذا السند لا يتقى في ثلاثة، قلت وما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، ثلاثة عفش لا يتقى في ثلاثة. وهناك روايات أخرى تأملوا فيها قد يستفاد منها عدم مشروعية التقية في قضية شرب المسكر والمسح على الخفين، تأملوا في هذه الروايات إلى الليلة القادمة إن شاء الله.